السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن مسلك غاية في الخطورة جدا، وهو مسلك الحرص. ذكرنا أن هذا الشيطان له مسالك عديدة يتوصل منها إلى قلب ابن آدم. هذه المسالك متعددة متنوعة، له فيها طرق، له في كل مكان طريق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء إلا وحدثنا فيه وعلمنا إياه. ذكرنا المسلك الأول هو مسلك الحسد واستوفيناه شرحا، ثم انتقلنا للمسلك الثاني وهو الحرص. عرفنا الحرص، ثم ذكرنا أن هذا الحرص نوعين، نوع حميد، وعرفنا أن الشيطان يتوصل إنسان من خلال هذا المسلك الحميد، يعني الحرص الحميد. ضربنا على ذلك الأمثال، قلنا مثلا حرص النبي عليه الصلاة والسلام لدعوة علية القوم أو كبار القوم في مجيء ابن أم مكتوم الأعمى حينما نادى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرنا القصة والآيات التي نزلت في هذا الشأن. ثم ذكرنا بعد ذلك الأمثلة على الحرص النافع وكيف يتوصل الشيطان إلى الإنسان. ذكرنا من ذلك حرص الإنسان على العلم، وحرص الإنسان على العلم ليس أمرا مذموما، إنما هو أمر محمود، بل هو أمر مطلوب، ولكن عرفنا كيف يدخل الشيطان من خلال مسلك العلم. ثم انتقلنا إلى نوع آخر من الحرص، حرص الإنسان على دينه، على أن يتمسك بالدين، وعرفنا أن حرص الإنسان في تمسكه على الدين أمر مهم جدا، ولكن كيف يصل الشيطان ويتوصل الشيطان ويدخل الشيطان للإنسان من خلال تمسكه بالدين. وعرفنا أن المتمسكين بالدين أنواع أربع، منهم من تمسك من أجل حبه لشيخ أو تمسك من أجل إصلاح دنياه، ومنهم من تمسك من أجل أن يتحصل على الأجور، ومنهم من تمسك من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وأن هذا أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك كله تبين من الذي يصلح تمسكه ومن الذي لا يصلح تمسكه. وبناء ذلك لو فصلنا القول في هذه المسألة تستطيع من خلالها أن يعني تفرز كل الأحوال التي تدور على الساحة وتدور حول هذه الأمة. بعدين كان الحوار عن الحرص على المال، ولما جينا نتكلم عن الحرص على المال قلت لابد أن نعرف ما هو المال، الحكمة من المال، الهدف من إنزال المال ومن كون المال موجود. ثم كان الكلام بعد ذلك كيف عبر القرآن الكريم عن المال. هو قد يتصور البعض، وأنا بأتكلم في هذه النقاط أو هذه المحاور الأساسية، أن هذا خروج عن الموضوع أو خروج واتساع كثير جدا عن الموضوع، ولكن أنا قصدت بهذا الاتساع في الموضوع إني دائما إذا أردت أن تعرف الشيء لابد أن تعرف كل شيء عن الشيء. يعني في واحد بيعرف شيء في كل شيء، وفي واحد بيعرف كل شيء عن شيء، فرق شاسع بين ده وبين ده. في واحد بيعرف شيء في كل شيء، يعني عارف كل حاجة، عارف حتة، عارف حاجة، عارف معلومة، عارف معلومة، عارف معلومة، عارف معلومة، لكنه ليس متخصصا في شيء. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتخصص في علم ما من العلوم فإنه يعرف كل شيء عن هذا الشيء. نحن نحاول إذا أردنا أن نتكلم في مسلك من المسالك، نحن نحاول أن نعرف كل شيء من خلال هذا المسلك، ونتوسع من خلال هذا المسلك حتى نصل إلى المعنى المراد، أو نصل مع بعض إلى هذه المسالك. أنا ذكرت إني المال، وعرفنا كيف عبر القرآن الكريم عن المال، وضربنا بذلك وقلنا أن القرآن عبر عنه أنه بالخير، وعبر عنه القرآن أنه زينة من زينة الحياة الدنيا، وأن الأصل أن المال جاء لقوام الناس، وحتى يكون بين الناس قوامة، ويقوم الناس بعضهم مع بعض، ويتبدل الناس بعضهم مع بعض، وهكذا حتى تسير الحياة وتستمر الحياة بصورة طيبة. ثم بعد ذلك اليوم كنت أريد أن أنهي الكلام عن المال، ولكن هو الموضوع مهم جدا، وهو موضوع المال، لأن أكثر مشكلات الناس وأكثر ضياع الناس إنما يكون بسبب المال ومن أجل المال. فمثلا أنا عندي القرآن الكريم عبر أو جاب صور عن الحرص على المال بصورة ذميمة، يعني إذا الإنسان يحرص على المال حتى يعني يتصدق وينفق ويقدم الخيرات ويعمل كذا، لا بأس في ذلك. ولكن ينبغي أن يكون المال خادم للإنسان وليس الإنسان خادما للمال. دي الكلام اللي احنا قلناه، قلنا ازاي الشيطان بيقلب الحكاية علينا وبيخلينا بدل ما يبقى المال هيخدمنا وبدل ما الدنيا تبقى في خدمتنا، لا احنا هنعكس وهنبقى احنا اللي في خدمة الدنيا وفي خدمة المال، ودي خطر جدا. القرآن الكريم حكى عدة موضوعات او عدة يعني قصص في هذا المجال، اخترت منها موضوعين في القرآن الكريم، موضع عليه خلاف بين اهل العلم وبين العلماء، وموضع آخر متفق فيه أهل العلم. تعمدت أجيب الموضع اللي فيه الخلاف عشان خاطر بس نوضحه ونبينه وندليه. في آية في سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على جماعة من المنافقين. الجماعة من المنافقين دولك كان كل هدفهم من تمسكهم بالدين أن يتحصلوا على الأجور، ثم بعد ذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بكثرة المال، وإذا كثر هذا المال في حياتهم فإنهم سوف يتصدقون ويزكون ويحجون ويفعلون كل أعمال الخير. لكن الفكرة أن إذا المال يزداد مع الناس فالأصل أن زيادة المال لزيادة الخدمة للناس، يعني واحد مثلا منفق يصل أرحامه يمد أهله يعمل خيرات كثير، إذا الله سبحانه وتعالى يكثر عليه من المال ما ينبغي أن يقتل عليه أو أن يمنع عنهم، إنما ينبغي أن يزيد ويزداد ويزداد ويزداد. إنما إذا كثر المال يذهب الشيطان بقى يدخل الإنسان من باب الحرص على المال، يعني يقول له لا دي المسؤوليات كترت والدنيا تغيرت والحال تغير وصار عندك أولاد وأنت تحتاج إلى مثلا أكثر من مكان تسكن فيه وتحتاج إلى سيارة أفضل وتحتاج إلى كذا، لا يبقى خلاص، فيبدأ يدخل له من باب الحرص على المال فيبدأ يشح أو يبدأ يبخل على أرحامه ويبخل على أهل الخير ويبخل على الصدقات ويبخل في الحاجات دي كلها، يبقى عنده بخل في المسألة دي، يبقى الشيطان يبدأ يدخل من باب البخل عشان يخليك تحرص على المال حرص شديد جدا، بحيث أنك أنت تقطع أبواب الخير التي كنت أنت تقدمها قبل أن يزداد معك هذا المال. شوف عرفنا المسلك منين. فالقرآن الكريم بيحكي حكاية بيقولها في مجموعة آيات في سورة التوبة بيبينها. طبعا أهل العلم قالوا سبب نزول هذه الآيات في رجل يدعى ثعلبة، وأجيب على هذا الكلام أن هذا كلام ضعيف وضعيف جدا، لأن ثعلبة ممن حضر بدرا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر في حديث وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وما يدريك وكمان أن ربنا سبحانه وتعالى شاهد لأهل بدر بالإيمان، ربنا سبحانه وتعالى شهد لأهل بدر بالإيمان، فإزاي ربنا سبحانه وتعالى يشهد لهم بالإيمان وبعدين يطلع واحد منهم يبقى من المنافقين أو يتنطبق عليه هذه الآيات. أعجبني كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ذكر الحقيقة هذه الآراء بمجموعها كلها، وذكر كلام بعض الصحابة، ثم ذكر كلام بعض أهل العلم، ثم بعد ذلك قال هو بيقول قلت وثعلبة هذا بدري اللي هي الآيات نزلت بسببه، وهو شايف أن الموضوع ممكن القصة تكون صحيحة لأن فعلا صحيحة لأن في آيات نزلت، لكن مش في ثعلبة وإنما في جماعة من المنافقين كما ذهب لذلك أهل العلم. فإحنا هنمشي مع أهل العلم الذين قالوا أن هذه الآيات نزلت في جماعة من المنافقين، لأن مدام الآيات نزلت يبقى أكيد في حادثة، يبقى أكيد في واقعة أكيد حقيقية، حتى وإن لم تكن هناك واقعة حقيقية فربما وقعنا نحن بعد أزمان طويلة في هذا الموضوع. وأنا لما أحكي لك الموضوع هتحس أني بالفعل ممكن كل واحد فينا تكون فيه الصفة دي، ممكن الشيطان يتوصل إنسان أن يجعله حريص على المال لغاية ما يعني يخليه منافق أو يخليه كذاب أو يخليه مخادع أو يخليه مغاير، يعني مع الترتيب احنا ممكن نلاقي الحكاية دي كلها. الجماعة دول قالوا النبي لعلنا أن ربنا سبحانه وتعالى يغنينا بالمال، وبالفعل دعاله من النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الروايات يعني، وبعدين نما هذا المال عندهم، وهم كانوا أخذوا العهد مع نفسهم أن لو ربنا أعطاهم مال كتير جدا هم هيتصدقوا كتير جدا ويعملوا ويصلوا الأرحام ويعملوا كذا وكذا ويكلموا الكلام ده كله. الناس ديك لما كثر المال تغيروا، انشغلوا بالمال، اتحولوا إلى عبد للمال زي ما في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميلة والخميصة، وده كلام واضح. ليه تعس؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه ليه عبد الدرهم؟ لأن هو بيجري خلف الدرهم وبيحرص على الدرهم وبيحرص على أن يتكسب وبيحرص تمام الحرص على أن يزداد. شوف بقى بيحرص، كل الناس بتحرص على المال، كل الناس تحرص أن تجلب المال، لكن الحرص المذموم هو أن يحرص الإنسان على المال سواء كان مصدره حلالا أم حراما أم غير ذلك. يحرص الإنسان على المال حتى ولو كان في أثناء حرصه على المال تضييع لبعض الضوابط الشرعية، حتى ولو كان حرصه على المال تضييع لبعض الأوامر التي أمره الله بها. يعني ممكن واحد يقبل أن يعمل في عمل اختلت فيه التوازن واختلت فيه كل الضوابط الشرعية ولكنه يصر على العمل، قد يكون هذا العمل حلال ولكنه يصر على هذا العمل مع أن لهذا العمل اختلت فيه الضوابط الشرعية في اتجاهاته وهو يصر على هذا العمل. موضوع ده طبعا مشكلة كبيرة جدا، ولو دخلنا فيها هنلاقي نحن يعني أكثرنا وقع في مشكلة من هذا القبيل إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. لكن وذلك احنا بنحاول نحل الموضوع بحكمة شديدة جدا عشان نقدر يعني نعايش أو نسير هذه الحياة. فمثلا الجماعة اللي عاهدوا ربنا دولة بعد كده لما جالهم المال انشغلوا بالمال، جري ورا المال، ابتدوا ما يخرجوش الزكاة، ابتدوا ما يخرجوش الصدقات، ابتدوا يهتموا بكثرة المال، المال يكثر معاهم، كانوا قاعدين مثلا في مكان ضيق، لا ابتدوا يوسعوا على المكان بتاعهم، لما ابتدوا يوسعوا خدوا أماكن في الخلاء يقعدوا فيها، لما خدوا أماكن في الخلاء وسعت التجارات بتاعتهم والأموال بتاعتهم. لما جم أهل العلم أو أهل الدين يذكروهم بزكاة المال قال لك مفيش حاجة اسمها زكاة، إيه الزكاة وإيه الكلام ده كله. ولذلك عجيب قوي إنك تسمع إن كتير قوي من الناس من المسلمين الآن ما يعرفون مثلا قيمة الزكاة أو مقدار الزكاة. هو واحد قاعد يطلع فلوس خلاص، كل يوم الصبح يطلع شوية فلوس ووزعها، هي دي الزكاة، هو ده الموضوع. موضوع مش كده خالص، ده موضوع الزكاة ده موضوع تاني، ده حصر المال الموجود عندك، وحينما يمر عليه الحول هذا هو الشرط الأول، إن يمر على الحول، والشرط الثاني إنه يصل يبلغ النصاب اللي هو يعني بضع وثمانين جرام من الذهب الخالص. يعني عايز أقول إن إذا حصل الكلام ده أنت مطالب بإخراج الزكاة، ولما تيجي تخرج الزكاة عدد معين من المال أو رقم معين من المال أنت لازم تطلعه وتخرجه كده. ممكن عندي مليون جنيه يبقى أنا محتاج أطلع 25,000 جنيه، طلع ال 25,000 جنيه دولك أنا بوزعهم بصورة معينة في مصارف معينة حددها الله تبارك وتعالى. فالجماعة دولك لما زاد المال بتاعهم فرحوا لهم قالوا مسألك لا من زكاتي وتحنا نتصدق وبندي وبنعمل وبنسوي وكذا وكلام من هذا القبيل. فربنا سبحانه وتعالى بين إن كان جزاء الناس ديك إن ربنا يعقب في قلوبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. نسمع الآيات ونتابع مع بعض هذه الآيات الموجودة في سورة التوبة، وإحنا هنفهم من خلال الآيات مضمون هذه القصة. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، يعني ابتدوا يبخلوا على نفسهم يبخلوا على الآخرين، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيه الناتج؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. دولك كانوا وعدوا ربنا مش وعدوا أي حد، فهذا الوعد لابد أن ينفذ. واحد قال مثلا، ولذلك كان النذر واجبا على العبد، كان النذر واجبا على العبد بل مفروض على العبد لأنه فرضه على نفسه. فهنا واحد وعد ربنا قال لو ربنا أعطاني كذا أنا هعمل كذا، ما لازم يعمل ما فيهاش كلمتين. قال مثلا لو ابني نجح في الثانوية العامة أنا هذبح له مثلا عجل، يبقى لازم يذبح عجل. ما ينفعش بقى يجي يتفلسف ويقول لك لا ده بالعجل، راح يسأل عليه لا بأربعة ألاف أو خمسة ألاف، قال طب خلاص أنا ممكن طلع 1,000 جنيه ولا حاجة وأتصدق بها في نظير هذا، ما ينفعش. طيب لا العجل بخمسة ألاف جنيه، أنا جبت 5,000 جنيه وأنا هوزعهم على الناس كل واحد يشتري اللي عايز مزاجه، برضه ما ينفعش. ما حدده بنفسه وما ذكره من لسانه ينبغي عليه أن يفعله، أدي حاجة. وهنا في نصيحة موجهة في مسألة النذر عشان ما نخالفش مع ربنا. ايه بقى؟ ان اذا نذر الانسان نذرا يجب عليه ان يكتبه. اذا نذر الانسان نذرا يجب عليه ان يكتبه. واحد قاعد كده في وسط ولاده، بعدين ابنه مريض ولا ابوه ولا حد، وبعدين في المستشفى، فجاء قال اه خلاص لو ابني ربنا شفاه انا هعمل كذا، فورا تكتب انت. انا قلت يوم كذا الساعة كذا 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 كذا، لابد حطها تحت ازاز التسريع، هتحطها تحت ازاز معرفش زي ما تحب بقى في المكتبة تعلقها، تبقى محطوطة كده قصاد عينيك انت نزلت، اذا حصل يحصل يبقى انت صار عندك الموضوع بالفرض عليك، يبقى انت تبدأ تعمل، لان ممكن تنزل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ويبقى كلام وتعقد النية في هذا، وبعد كده انت تخالف هذه النوايا، هنيجي يوم القيامة هنلاقي حاجات كتير قوي واقفة قدامنا ومش هنعرف نحلها، زي ما ربنا قال وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى انا عندي ومنهم من عاهد الله، عاهد الله، عاهد الله بايه؟ بقلبه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله داخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيه اللي حصل بقى؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله هو يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هم مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى يعلم سرهم ويعلم نجواهم وأن الله علام الغيوب؟ إذن كان الناتج في كده ان ايه اللي حملهم على كده؟ الشيطان خلاهم عملوا العهد وعهد ربنا ان هيعملوا سو، اول ما كترت الفلوس ابتدى الشيطان يزين هذا المال في عيونهم ويزين هذا المال في قلوبهم ويجعل هذا المال من الانداد الموجوده في القلب ويخليها تبقى قويه جدا في قلب الانسان، وبناء على ذلك يبدا الانسان بقى يفكر ان خلاص يجري خلف هذا المال ويبدا يبحث خلف هذا المال. يبقى ده حرص، حرص مذموم نهى عنه القرآن الكريم، نهى عنه ربنا تبارك وتعالى، ذكر الله هذه الآيات حتى يبين لك ألا تقع في مثل هذا الموقع ولا في مثل هذا الموقف وأنت تبحث عن المال حتى لا تقع في طائلة الضلال أو في طائلة الحرص. أو ده طبعا أخطر مسلك من مسالك الشيطان، لأن بسبب المال بسبب البخل والشح الإنسان يقطع أرحامه، الإنسان ممكن يقتل الآخرين، ممكن تحدث حاجات كتير هنعرف في الأحاديث التي توالينا إن شاء الله تبارك وتعالى. الكلام ده بتاع الآيات ديك العلماء طلعوا منها عدة مسائل، وأنا عادتي إن الآيات اللي بقراها أو الأحاديث اللي بقولها لو كان العلماء لهم فيها كلام أنا عادتي أنقل هذا الكلام حتى لو كان خارج الموضوع، لأن مهم جدا لما تمر علينا آية لازم نفهم إيه المراد وإيه الحكاية. بيقولوا لما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، احتمل أن يكون عاهد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه، وده خطر جدا إن واحد يقول بلسانه ولا يعتقد في كلامي ويعاهد الله أن الله تبارك وتعالى يطلع عليه أو يراه، خطر جدا جدا جدا. ويحتمل أنه عاهد الله بقلبه وبلسانه ثم أدركته سوء الخاتمة، ده كلام العلماء في هذا المضمار، فأدركته سوء الخاتمة فإن الأعمال بخواتمها والأيام بعواقبها. ففعلا ممكن واحد يعاهد ربنا بقلبه وبلسانه لكن ما ينفذ، يعني يقول خلاص أنا هتوب وأعمل بس ما ينفذ، ايه الفايدة؟ خلاص يا رب لو عدتني من المأزق ده انا خلاص هلتزم وهتوب، ما انا عهد، ما انت كده عهدت يبقى لازم تنفذ، طب ما تبتش يبقى انت كده وقعت في جنس هذا الكلام. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوا، خطر جدا الآية، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه لغاية يوم القيامة بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هم دول بيكذبوا على مين؟ يجب على ربنا، مش هينفع الكلام ده. في مسألة تانية قالوا العلماء فيها خلاف بين الفقهاء، العهد والطلاق، وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به، قاله علماؤنا. مشكلة كبيرة جدا موجودة بين الفقهاء وما بيتكلموا فيها، إن لو واحد مثلا نوى بقلبي أن يطلق امرأته، نوى بقلبي أن يطلق امرأته ولكنه لم يتلفظ بلسانه، ذهب الإمام القرطبي ومن معه من أصحاب من الفقهاء من يعني من نحى نحوه إلى أنه لو نوى بقلبه طلاق امرأته ولم يلفظ بلسانه فقد وقع الطلاق. وأرجوك اسمع معايا لغاية الآخر أراء العلماء عشان دي مسألة فقهية، فأرجوك اسمع معايا عشان تفهم إيه الموضوع ما نخرجش بره الموضوع. طبعا هو موضوع خارج النطاق، لكن احنا بنقول ان كل الايات لازم نمررها ونمر عليها، لازم نجيب منها المثال. بيقول والدليل على صحه ما ذهبنا اليه، قرطبي يقول الكلام ده، ما رواه اشهب عن مالك وقد سئل اذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه قال يلزمه كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه، ده كلام. لكن ذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى أن هذا الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به العبد بلسانه. يعني إنسان لو نوى بقلبه ولكنه لم يتلفظ بلسانه فإن هذا الطلاق لا يقع. واستند إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها، وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها. فده كان دليلهم في هذا، ونحن نميل إلى ما ذهب إليه هذا الرأي، بأن الإنسان لو نوى أو عقد في قلبه طلاقا لامرأته أو عتاقا أو غير ذلك ولكنه لم يلفظ به بلسانه فإنه لا يحتسب له طلاق. لكن ذهب بعض أهل العلم إن كان استدلوا على كده بالحكاية دي الناس اللي عهدت ربنا بلسانة وعادت ربنا بقلبها وقالوا إحنا لازم نعمل الكلام ده ولكنهم خالفوا ما وعد الله تبارك وتعالى. دي كانت صورة حكاها القرآن الكريم، وأنا حبيت أعرضها لهذه الصورة، بتتكلم عن الحرص المذموم. إحنا اتكلمنا عن الحرص المحمود والشيطان بيدخل من خلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.